بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة إبراهيم عند قول الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل جميل في ثبات الإيمان وزوال الشرك. ونتأمل أولا في مناسبة هذه الآيات لما تقدم. تأمل، الله تعالى ذكر في الآيات المتقدمة، قال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فهؤلاء المؤمنون خلدوا في الجنة لثبات إيمانهم، وهؤلاء المشركون أخلفهم الشيطان وعده، فما كان لعملهم من قرار وثبات، فما كان مصيرهم إلا إلى النار. فجاء هذا المثل يبين ثبات الإيمان وزوال الشرك، وأن هذا الإيمان الثابت ثمرته الخلود في الجنة، وهذا الشرك المضمحل الزائل ثمرته الخلود في النار وإخلاف الوعد ممن أطاعوه في ذلك. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. تأمل هذا استفهام للتعجيب، يعني إعجب من جمال هذا المثل وروعة هذا المثل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أعظم كلمة وأحب كلمة إلى الله تعالى. ويندرج في الكلمة الطيبة فروع لا إله إلا الله، فسائر الكلام الطيب يندرج في الكلمة الطيبة، لأنها متعلقة بلا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، أي كلمة تنوي بها وجه الله ولو كانت كلمة مزح، لكنك تدخل السرور بها على زوجتك على أولادك، فأنت ما أردت بها إلا وجه الله، فهذه كلمة طيبة يكون لها بركة ويحفظها الله تعالى لك يوم القيامة. قال: كلمة طيبة. قال: كشجرة طيبة. كشجرة طيبة، الشجرة الطيبة هي ماذا هنا؟ قال مجاهد رحمه الله: النخلة. وأيضا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كل يا أبا العالية. أبو العالية من التابعين الذين اشتهروا بتفسير القرآن، ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. فأنس رضي الله عنه قال ذات يوم: كل يا أبا العالية، يعني من رطب أمامهما. قال: فإن هذا من الشجرة التي ذكرها الله عز وجل. وقرأ هذه الآية: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. سبحان الله، ما أجمل مجالس الصحابة وكلامهم، سبحان الله، يعني يجلس يأكل رطبا فيذكروا بهذه الآية. وهكذا ينبغي على طالب العلم أو المسلم عموما أن دائما يكون حديثه فيه تذكرة، فيه فائدة، فيه بركة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهي النخلة، حقا شجرة طيبة، طيبة في ثمرها، طيبة في منظرها، طيبة في أصلها وثباتها، كشجرة طيبة، طيبة بكل معانيها، بكل ما فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة، كما ثبت في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، والناس يخوضون في شجر البوادي. فتأمل هذا من أدب عبد الله بن عمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنها النخلة، فذكر عبد الله بن عمر ذلك لأبي عمر، فقال رضي الله عنه، قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يعني ولده إذا قال أجاب عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفه الصحابة رضي الله عنهم، يكون هذا فخرا لأبيه، أو يكون هذا فخر لأبيه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة، لأن النخلة مباركة في كل أجزائها، وهذا معروف عند أبائنا وأجدادنا. يعني سعف النخل يستفيدون منه، يصنعون به كثير من الأدوات وما يؤكل عليه، السرود اللي نسميه، وهذه المشبة مثلا ليغطى بها الطعام تصنع من سعف النخل، المهفة اللي يعني يهف بها، يعني أقصد يعني يروح بها، أو يعني يستخدمها في يعني التبريد والهواء. بل بيوتهم كانت تصنع من جذوع النخل، وكذلك يعني الرطب يؤكل نضجا رطبا، وكذلك يابسا وهو تمر، وحتى النوى كان يعني يطحن ويستخدم يعني للعلف، يعني للبهائم، يوضع البهائم وحتى يطحن يعني يشرب، يعني يصنع منه قهوة أو كذا. فسبحان الله، وقلب النخل الجمار يعني سمى الحيب عندنا، فأيضا له فوائد عظيمة. فما يوجد شيء مهمل أو يلقى من النخلة، سبحان الله كلها مباركة. وهكذا المؤمن مبارك في أقواله، في أعماله، في معاملاته، في كل أموره يكون مباركا أينما كان. قال: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما وجه التشبيه هنا؟ قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، يعني جذور النخلة ثابتة وراسخة في الأرض، وفرعها في السماء، فرعها في السماء يعني عالية مرتفعة، وأيضا هي معرضة للشمس، وذلك هذا يؤدي إلى طيب ثمرها. ولهذا قال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في كل وقت. وتأمل ما أجمل هذه الكلمة، بإذن ربها. يعني حتى لما ذكر هذا الأمر المعتاد أن النخلة تخرج ثمارها، لكن قال بإذن ربها. تأمل، يعني هذا في تعليق القلوب بالله، وأيضا له فائدة لطيفة في هذا المثل كما سيأتي. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى في أول السورة: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقال: خالدين فيها بإذن ربهم، وقال هنا أيضا: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والسورة كما عرفنا سورة إبراهيم، يعني فيها إشارة إلى موضوع التوكل على الله جل وعلا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فهذا يتناسب مع ذكر مشيئة الله تعالى وإذنه، فهذه قاعدة التوكل. وهذا شيء مما يتعلق برسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو السلاح الأقوم والأعظم في دعوة الخلق، التوكل على الله جل وعلا، كما قرر الله تعالى ذلك في سورة هود، وجاءت الخلاصة هنا في سورة إبراهيم كما مر معنا. وقال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين. قال ابن عباس رضي الله عنهما غدوة وعشيا، وقال قتادة رحمه الله تؤكل شتاء وصيفا. يعني كما عرفنا الرطب ليس كباقي أنواع الفواكه، يعني باقي الفواكه لها موسم معين وينتهي الموسم، لكن الرطب حتى في الماضي، حتى مع عدم وجود الثلاجات التي تحفظ الفواكه أو الخضروات، الرطب يؤكل في كل السنة. فكما عرفنا إذا كان رطبا يعني حتى وهو بسر، وهو بسر يؤكل بسرا يتفكه به قبل أن يلين وينضج، ثم إذا نضج وأصبح رطبا يؤكل رطبا نضجا يعني في فصل الصيف، ثم إذا ذهب موسم الرطب هذا الرطب يجفف ويؤكل تمرا يابسا في فصل الشتاء، وهكذا صيف وفي الصيف وفي الشتاء يؤكل الرطب والتمر. فقال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم ينبهنا الله تعالى على عظم شأن هذا المثل، قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس، فما قال للمؤمنين، للناس حقا. يعني أنت تستطيع وأنت تخاطب حتى غير المسلم، ممكن تضرب له مثال بثبات الإيمان ورسوخه وثبات العقيدة بمثل يعني هذا المثل تخاطب به هؤلاء. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تأمل كيف قال لعلهم يتذكرون، لماذا؟ هذا المثل المضروب يتعلق بتوحيد الله، رسوخ التوحيد وثبات التوحيد. والتوحيد الإخوة مغروس في فطرة الإنسان، فهذا المثل فيه تذكرة، ليس فيه معنى جديد يذكر الله تعالى للإنسان أو يعلمه الإنسان حتى يعني يستفيد شيئا جديدا، لا، إنما هو أمر مغروس في فطرتك أيها الإنسان، توحيد الله تعالى، الله يذكرك به في هذا المثل البديع. و ولعلنا نقف هنا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا ولم يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين، أن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. فهذا المثل الإخوة كما ترون يعني مثل لثبات التوحيد والإيمان. وتأمل كيف شبه الله تعالى شجرة التوحيد والإيمان بهذه الشجرة الطيبة. يعني هذا المثل الإخوة نستفيد منه أولا أن الإيمان جمال وروعة، ثبات وقوة وعطاء وإحسان. سبحان الله، أول ما تتدبر أمثال القرآن قبل أن تنظر في أجزاء المثل انظر في المثل على سبيل الإجمال، يعني تتخيل هذه الشجرة النخلة، انظر إلى جمال النخلة وثباتها، تهب الرياح العاصف، تثبت النخلة أمام الريح العاصف، وانظر في جمالها في طيبها، كما عرفنا في بركتها بكل أجزائها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما أجمل هذا المنظر، ما أعظم بركة هذه النخلة. هكذا يكون حال المؤمن. هذا مثل لكلمة الإيمان، كلمة الإخلاص. ثم تنظر بعد ذلك في أجزاء المثل، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت، يعني جذورها راسخة في الأرض. طيب هذا يقابل ماذا في شجرة الإيمان عند المؤمن؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن. فجذور النخلة هنا وأصلها ثابت، رسوخ النخلة، هذا يقابل في المثل ماذا؟ رسوخ الإيمان في قلب المؤمن، يعني أعمال القلوب من الإخلاص، الصدق مع الله جل وعلا، اليقين بالله، توكل على الله، محبة الله، شوق للقاء الله تعالى، خشية الله، الهيبة من الله تعالى، الرضا بالله جل وعلا، هذه أعمال راسخة في قلب المؤمن أصلها ثابت، لأن هذه الكلمة الطيبة هذه أصولها، محبة الله وخشيته والرضا به، أعمال القلوب كلها هذه راسخة في قلب المؤمن، فترسخ لا إله إلا الله بقدر ما يكون في قلبك من أعمال عظيمة من محبة الله وخشيته وتعظيمه. قال أصلها ثابت، إذن هذا إشارة إلى أعمال القلوب. ثم قال وفرعها في السماء، هذا إشارة إلى ماذا؟ ما الذي يكون عاليا ومرتفعا ويصعد من المسلم؟ قال إليه يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأعمال المسلم ترتفع إلى الله تعالى فيتشبه هذه الفروع المرتفعة في السماء. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين، يعني فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني جمع بين الأمرين. فنقول الأصل أعمال القلوب، والفروع هي أعمال الجوارح، يعني من القول الطيب والعمل الصالح، هذا يرتفع للمسلم في كل حين. ثم قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني ثمار النخلة هي ثمار هذه الشجرة، ثمرات الإيمان في حياة المسلم في الدنيا والآخرة. وهكذا هذه الثمار التي يجنيها المؤمن من إيمانه يعيش معها في حياته كلها، بركة الإيمان لا تفارق المؤمن في كل حياته، في كل لحظة من لحظات حياته، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فثمرات الإيمان يشعر بها المؤمن في حياته كلها، الطمأنينة والسعادة والراحة التي هي حقيقة الحياة الطيبة، هذه من ثمرات الإيمان، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. إذن هذه ثمرات الإيمان، ثمرات هذه الشجرة. فالمؤمن يكون على طمأنينة في كل أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يكون مطمئن القلب، مرتاح البال، منشرح الصدر أينما كان، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وذلك المؤمن ما يشقى معه أحد، لا زوجة لا أولاد لا أهل لا أصحاب، حتى الخدم يحبونه ولا يشقون به أبدا. لماذا؟ مثل النحلة، يعني إذا حلت على يعني الزهرة ما تكسر غصنا ولا يعني تخرق ورقة، بل تكون يعني هكذا يعني طيبة. وهكذا المؤمن، يعني ثمرات الإيمان دائما مستمرة لك في حياتك. فالمسلم هكذا يكون يعني عنده طمأنينة وسعادة، فتظهر هذه على معاملاته، وذلك أيضا هذه من ثمرات الإيمان، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني السمت الصالح والمعاملات الطيبة الأخلاق الحسنة، هذا ما يدخل في قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأينما حل يكون مباركا، إذا كان في خلوته يتلذذ لذة ما بعدها لذة، لأنه مع رب جل وعلا يذكر الله ويناجي ربه ويدعوه ويقوم يصلي لله في ظلام الليل في سكون الليل، هذه من ثمرات الإيمان، تؤتي أكلها كل حين حتى في الليل يكون مطمئنا بالإيمان، يناجي ربه، يتمتع بتلاوة القرآن وقيام الليل، أن هذا من ثمرات الإيمان. ويعني إذا أصبح في النهار يعني وخرج إلى معاشه إلى عمله في الوظيفة أيضا يكون مسددا موفقا، يؤدي أمانة العمل ويتقن عمله بإخلاص ويخدم الناس وينفعهم بعمله ويرد الجميل لوطنه، ويكون عنصرا يعني صالحا في بلده نافعا للناس، وكذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينصح لوجه الله فينتشر الخير على يديه، هذه كلها من ثمرات الإيمان. ثم إذا دخل بيته لقي زوجته وأولاده يلقاهم بالسرور والابتسامة ويلاعبهم ويضاحكهم، وهذه عبودية الله تعالى في هذا الوقت، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وما ينسى أن يؤدبهم ويعلمهم ويذكرهم، وهكذا تكون حياته مباركة حقا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن هذه البركات تيسير الأمور، من يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب، وهكذا قل ما شئت من ثمرات الإيمان وبركات الإيمان، فهذه كلها تدخل في قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين. العز في الدنيا والنصر والتمكين، هذا من ثمرات الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه كلها من ثمرات الإيمان، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأيضا هنا تأمل كيف قال بإذن ربها، كما أن الرطب لا يخرج إلا بإذن الله تعالى. سبحان الله، أحيانا إنسان يلقح النخلة ويضع يعني فيها اللقاح حتى يعني تؤتي بالرطب الطيب، وسبحان الله ما يشاء الله تعالى أن تخرج رطبا، سبحان الله يقع هذا، فالأمر لله تعالى حتى في خروج الثمر بإذن الله. فكذلك هنا هذا الإيمان وثمرات الإيمان كل هذا إنما يكون بإذن الله جل وعلا، فهذا يجعل المسلم يتوكل على الله تعالى في الثبات على الإيمان وأن يتمتع بثمرات الإيمان، سبحان الله. وهذا تجده في نفسك أحيانا، يعني أنت الحمد لله الآن الله تعالى رزقك الإيمان وطلب العلم وحفظ القرآن مثلا، تمر عليك أوقات تشعر بضيق في صدرك، بهم في قلبك، تفتش ما السبب، ما تدري، سبحان الله. هذه البركات والثمرات للإيمان لا تكون إلا بإذن الله تعالى، فالجأ إلى الله تعالى، الجأ إلى الله تعالى. ما إن تلجأ إلى الله وتدعو الله تعالى وتتوكل عليه إلا وتجد في قلبك راحة، ما إن تناجي ربك تجد في قلبك راحة، ما إن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات إلا وتجد الهم يذهب، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من ثمرات الإيمان، لكن اعلم أن هذه الثمرات لن تكون إلا بإذن الله، هذا يزيد المسلم تعلقا بربه جل وعلا. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فيعني هذا بالنظر إلى أجزاء المثل. قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم، فتأمل يعني هنا يعني في جمال الإيمان وروعته مثل هذه الشجرة، وهكذا حقا يعني حال المؤمن، يعني يكفي أن تقارن وتوازن بين المسلم والكافر، في حياته، كيف يعيش. انظر إلى جمال الحياة، جمال في العقيدة، أدب مع الله، عبادة لله، سجود لله، ذكر لله، حمد وشكر لله. هذا ما تجد عند الكافر. الكافر ممكن يصبح إلى أن ينام وينام كالجيفة، لا يذكر ربه ولا يسجد له ولا يشكره. هل يستويان في جمال الحياة؟ انظر إلى حتى طهارته ونظافته، يعني كما يعني يقال المسلم يغسل قدميه أكثر مما يغسل الكافر وجهه من طهارة الإسلام. سبحان الله، انظر إلى جمال الحياة، انظر إلى الآداب والأخلاق، أدب حتى عند الطعام والشراب، أدب حتى عند دخول الحاجة. انظر إلى جمال الإيمان بفروعه، يعني وأحكام الشريعة كلها تدخل في جمال الإيمان، جمال هذه الشجرة لا إله إلا الله فروعها من الأحكام الشرعية. يعني وانظر إلى حال الكافر، يصاب بمصيبة يفكر أن ينتحر، أكثر نسب الانتحار في بلاد الكفار. لماذا؟ ما عنده هذه الشجرة، وذلك ما عنده ثبات. ولذلك نستفيد من هذا المثل أيضا ثبات الإيمان كالشجرة، قال أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالمسلم يكون ثابتا، ثابتا ما الذي يثبته؟ إيمان بالله جل وعلا. هذا الإيمان بركته، من أعظم بركات هذا الإيمان الثبات الذي هو مقصود هذا المثل في هذه السورة. فإذا جاءت المصائب تأمل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، يثبت ويسلم أمر لله فيرضى ويسلم. هذا من بركات الإيمان، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فانظر إلى هذا الثبات في المصيبة وكذلك عند النعمة، ما يبطر ويتكبر بل يثبت ويعرف أنها من الله تعالى، فيشكر ويعطي وينفق في سبيل الله. هذا كله من ثمرات الإيمان ومن ثبات المؤمن على إيمانه. وإذا جاءه الموت أيضا ثبته الله تعالى، لأنه عاش على الإيمان فيوفق لحسن الختام. يعني حقا هذا مثل بديع في ثبات الإيمان في قلب المؤمن ورسوخه بلا إله إلا الله. وأيضا نستفيد من هذا أن يعني أعظم ما يثبت الإيمان توحيد الله تعالى واليقين بلا إله إلا الله، لأنه قال أصلها ثابت. هذا يقابله في المثل لا إله إلا الله، كما قال ابن عباس لا إله الله ثابتة في قلب المؤمن. فكلما قوي توحيد العبد وإخلاص لله تعالى يعظم ثباته. انظر الجذور إذا كانت قوية في التراب وراسخة يعظم ثبات النخلة أو الشجرة، وحتى ثمارها تعظم. لكن إذا كانت الجذور ضعيفة ما يكون للشجرة ثبات، وحتى ثمارها تكون غير جيدة غير طيبة. فكذلك الذي يثبت المؤمن هو الإخلاص لله تعالى، أعمال القلوب. كلما عظم إخلاصه لله عظمت أعماله، سارع إلى الله تعالى، خشع في صلاته، يكون لأعماله وزن عظيم عند الله تعالى. لماذا؟ لأن الأصل الأصل متين، الأساس قوي، فكانت الفروع قوية والثمار طيبة. فالله الله في توحيد الله وفي تحقيق الإخلاص والتوحيد لله تعالى. إذا أردت حقا أن تجد هذه البركات قوي إيمانك وتوحيدك بالله جل وعلا. ثم الحقيقة يعني أريد أنتقل الآية الأخرى لك أتذكر فائدة بعد فائدة بعد فائدة. طيب نذكر الفوائد في هذا المثل أيضا. كذلك نستفيد من هذا المثل أن حقيقة الإيمان هو صلاح الباطن والظاهر. بعض الناس يقول أنا يعني لما مثلا ينظر إلى النساء أو يخلو بامرأة يقول يا فلان اتق الله هذا ما يجوز. يقول لا، أنا قلبي نظيف، أنا قلبي أبيض، أنا عندي إيمان وما أريد إلا الخير. ما يكفي، يعني صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظاهر، وإذا فسد الظاهر كان هذا دليلا على فساد الباطن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الرب جل وعلا، قلبك. وتأمل كيف قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم التي هي الأصل، وأعمالكم. وأعمالكم، لأن صلاح القلب يتبع صلاح العمل. وذلك هنا في المثل الذي ضربه الله تعالى لشجرة الإيمان، ما جعل، ما وصف الشجرة في أصلها واكتفى بذلك، لا، بل قال أصلها ثابت ثم انتقل إلى الظاهر. الأصل هو الباطن، أصلها ثابت هذا الإيمان الباطني، ثم قال وفرعها في السماء، انتقل إلى وصف ظاهر النخلة، فرعها في السماء، ثم أيضا ذكر ثمارها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهكذا الإيمان، الإيمان عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فهذا هو الإيمان الحقيقي. لذلك العمل جزء من الإيمان لا يتجزأ. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال باطنة. ثم انتقل إلى الأعمال الظاهرة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بهذه الصفات التي فيها جمع بين صلاح الظاهر والباطن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان قال الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله التي هي أصل الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا من عمل الجوارح. وقبل ذلك ذكر قول اللسان بلا إله إلا الله. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء الذي هو حياة القلب، الحياء من الله، الحياء من الناس، الحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي. تأمل كيف ذكر عمل القلب وعمل اللسان، قول اللسان وعمل الجوارح، كما استفدنا هذا من هذا المثل. فالله تعالى وصف يعني أصل النخلة باطنها، وصف أيضا يعني ظاهرها بفروعها وثمارها. كذلك من الفوائد في هذا المثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم شرح هذا المثل شرحا بديعا، يقول رحمه الله: الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها. قال: فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإيمان، مدام أن الله تعالى شبه شجرة الإيمان بالنخلة، الشجرة الحسية، فكذلك نتأمل في لوازم هذا التشبيه. من هنا استنبط ابن القيم هذه الفائدة في لوازم هذا المثل. قال لك: طيب، مدام الإيمان يشبه بالشجرة، شجرة الآن، خذ الآن ما يتعلق بالشجرة. قال لك: الشجرة ما تبقى حية إلا إذا كانت تسقى بالماء، إذا انقطع السقي عنها تيبس، تيبس حتى تموت. فيقول: هكذا شجرة الإيمان، لا بد أن تسقي إيمانك، تسقي شجرة الإيمان التي في قلبك. وهذا يتعلق بموضوع أسباب زيادة الإيمان، تسقي هذه الشجرة، لأن الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في ثوب أحدكم، في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. قال: إن الإيمان يخلق، يعني يصبح قديما في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، مثل ما يصبح الثوب قديم. قال: فجددوا الإيمان في قلوبكم، أو فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالمسلم عليه أن يتعاهد إيمانه، أن يراعي سقي هذه الشجرة. الإنسان نسي أن يسقي الشجرة من أول النهار إلى آخره، هذا يؤدي إلى يبس الشجرة يوما بعد يوم. فلا تغفل عن إيمانك طرفة عين، لا يصلح أن يمر عليك اليوم وأنت ما تفتح كلام الله تعالى، ما تفتح كتاب الله تعالى. كيف تسقي شجرة الإيمان في قلبك؟ هذا القرآن من أعظم ما يسقي لك الإيمان في قلبك. هذا الإيمان، هذا القرآن تذكرة، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة للمؤمنين. فكلما قرأت القرآن زاد إيمانك، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والله الإخوة هذا من أنفع ما يكون للقلب، أن تقبل بقلبك على كتاب الله تعالى، تقوم بالقرآن الكريم في صلاة الليل، تدبر آيات القرآن، تحفظ ما تستطيع من القرآن، دائما تصاحب القرآن في حياتك. إذا كان القرآن هو صاحبك أبشر بزيادة الإيمان، في كل مرة تفتح فيها القرآن تزداد إيمانا، كما قال الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بسبب إيمانهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن نستفيد من هذه المقابلة بين المؤمنين والظالمين أنه ولا يزيد المؤمنين إلا فوزا وفلاحا وإيمانا، هذا من الاحتباك كما يقولون في البلاغة. فالقرآن كلما تلوت القرآن تتزداد إيمانا إذا أعطيت القرآن حقه من التدبر من العمل بالقرآن، فهذا من أعظم ما يزيدك إيمانا كتاب الله جل وعلا. وذلك والله الإخوة يعني هذه نصيحة لنفسي وإخواني وأخواتي، لا بد أن يكون لك ورد من كتاب الله، وإياك أن تضيع وردك من القرآن الكريم. هذا وردك من القرآن هو رأس مالك في الإيمان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف كان حرصه على المحافظة على ورده من القرآن الكريم. في عام الوفود لما انشغل بتعليم الوفود القرآن والدين، وكان نصيب وفد ثقيف بعد صلاة العشاء، جاء الوقت لأن يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم، أبطأ ذات ليلة ثم جاءهم، فقال يا رسول الله أبطأت علينا الليلة، ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. سبحان الله، شوف يعني حتى الدعوة والتعليم للوفود ما يغني، ما يغني. صحيح الدعوة فيها زيادة في الإيمان، لكن هذا القلب يحتاج إلى خلوة بينك وبين ربك، تناجي ربك، تقرأ كلام الله تعالى بينك وبين نفسك، تتلذذ بالقرآن، تحافظ على ودك من القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في كل سبع كما في نفس الحديث، فسأل أوس الثقفي رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وجزء المفصل، يعني يقرؤون القرآن في 7 أيام. اجعل لك هذا الورد، والله تخيل لو أنه حقائق الإيمان في القرآن كلها تمر على قلبك في الأسبوع على الأقل مرة، كيف سيكون إيمانك أسبوع بعد أسبوع؟ كل آية من القرآن لا يمكن أن يعني تغفل عنها مدة أسبوع، تأمل كيف يزداد إيمانك. ممكن مرت امرأة أو ظهرت لك صورة فغضضت بصرك، لماذا؟ لأنك قرأت قريبا في وردك قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم. لكن ممكن هذه الآية بعضنا ممكن ما مرت عليه من شهور ما سمعها ولا قرأها مثلا، فممكن ما يردع شيء، ما يكون في قلبه وازع أن يغض بصره، لماذا؟ لأنه عهد بعيد بحقائق الإيمان في القرآن الكريم. فهذا القرآن فيه جماع مقامات الدين والإيمان، فعليك أن تقبل على كتاب الله تعالى. إذا أردت أن تسقي هذه الشجرة، شجرة الإيمان، هذا أعظم يعني ما تسقي به شجرة الإيمان، ماء القرآن. والله تعالى شبه القرآن بالوحي، آسف، يشبه القرآن بالغيث، الغيث يسقي القلوب. ولذلك في الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع النبات الذي ينبت في فصل الربيع، يطلق عليه ربيع، فكان القرآن هو الماء الذي يسقى به القلب فينبت الربيع، ينبت النبات الطيب من محبة الله وخشيته والإخلاص، بهذا تقوى جذور الشجرة، بهذا السقي. فعلينا دائما أن نتعاهد قلوبنا مع مع كلام ربنا جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. انظر الآن كم طال الأمد عليك وأنت بعيد عن كتاب الله. ممكن بعضنا الآن يقول: أنا ما ختمت القرآن من شهر رمضان، ما ختمت القرآن. ماذا تعمل إذن؟ ماذا تفعل في حياتك؟ الإنسان والله إذا ما انشغل بالقرآن لن ينشغل بما يفيده في حياته. إذا ما انشغل بكلام الله تعالى بأي كلام ستنشغل؟ يعني بالقيل والقال والسوالف والضحك وأين نخرج اليوم، نتعشى وين، نتغدى وين، مع من سنجلس اليوم، وهكذا حياة الناس تمر. وذلك تجد الإيمان يضعف، يشتكي الإنسان من قسوة قلبه. اسأل نفسك منذ متى ما دمعت عينك من خشية الله؟ فهذا كله لماذا؟ قسوة القلوب. لماذا؟ البعد عن كتاب الله. فإذا الله الله في كتاب الله. ثم أي عمل صالح في الحقيقة هو فيه سقي لهذا الإيمان؟ أي عمل صالح من ذكر الله تعالى: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، الصلاة، تأمل كيف الصلوات الخمس تأتي تسقي القلب وتجدد الصلة بالله في كل وقت، في الفجر، وذلك جاءت مرتبة أو موزعة على ساعات النهار والليل. يعني ما قالك الله صلي خمس صلوات كما تريد أنت في أي وقت، لا، حتى كلما سقيت قلبك وقت الفجر ثم تخرج لعملك يضعف إيمانك، تخالط الناس، يأتي السقي موعد الظهر، سقي للقلب، يأتي صلاة العصر تسقي قلبك آخر النهار، ثم صلاة المغرب بداية الليل، ثم أيضا يعني قبل أو إذا يعني مرت ساعات من الليل أيضا تأتي صلاة العشاء، وهكذا. هذه الصلاة من أعظم ما تسقي قلبك بالإيمان، وهكذا كل الأعمال الصالحة. فهذا مما نستفيده من هذه الآية. وذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني كان إذا التقى الواحد منهم بأخيه يقول: تعالى نجلس نؤمن ساعة، يتذكرون نعم الله، يتذكرون العلم النافع، كتاب الله تعالى، بذلك يتجدد الإيمان في القلوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المقابر: ألا فزوروها فأنا أتذكركم الآخرة. الله، هذا من أعظم ما يسقي القلب، ما تسقى به القلوب، زيارة المقابر. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أو يعني هذا معنى كلامه، أنا ما أدري، كان عندي نقل قديم ما أدري، يقول: مع سقي الشجرة لا بد لكل شجرة أن يخالطها نبت غريب قد يلتف عليها ويقتلها أو يضعف أصلها وثمرتها. فلا بد إذن من إزالة هذه الأشواك والنباتات التي تلتف على هذه الشجرة. وهذا ما يتعلق بماذا؟ بإزالة عوائق الإيمان. هناك عوائق للإيمان تضعف الإيمان: الجهل عائق، حب الشهوات، تعلق بالدنيا عائق، اتباع الهوى عائق، كل الأمراض التي تضاد الإيمان أو تضاد كمال الإيمان، من الكفر، من الشرك، الرياء، الكبر، الحسد، البغضاء، كل هذه عوائق تضعف إيمانك. اللي في قلبه حسد على فلان، على أخيه المسلم، هذا يضعف إيمانه. أين إيمانك بالله، بأن الله هو الذي قدر كل شيء؟ كيف تتمنى زوال النعمة عن فلان؟ الله هو الذي أعطاه، كأنك تحجر نعمة الله عليك فقط، أن تريد النعمة لك أنت وما تريدها للناس، تحجر رحمة الله. هذا يضعف الإيمان في القلب، وربما ما يكون في قلب المسلم إلا إيمان ضعيف إذا كان عنده حسد في قلبه والعياذ بالله، يبغض فلانا ويبغض فلانا لماذا؟ أين الإيمان؟ وهكذا الرياء إذا تسلل على القلوب يذهب الإيمان، ما يبقى من إلا شيء ضعيف. وذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني كأن إيمانه يرتفع مثل الظلة كما أخبر بعض الصحابة، يعني عند أصل إيمانه ما نكفره، لكن ذهب عنه الإيمان الواجب الذي يردعه عن الحرام إذا وقع في المعاصي. هذه الذنوب كلها من عوائق الإيمان، مثل الشجرة الخبيثة التي تضعف الإيمان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقط، يعني حتى تصير كالران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون. كيف تصفي قلبك وتقلع هذه الأشواك والأشجار الخبيثة؟ يكون هذا بالتوبة النصوح لله تعالى، الاستغفار، بالبعد عن هذه الأمراض. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: فالمؤمن دائما سعيه بين شيئين، سقي شجرة الإيمان وتنقية ما حولها. فبسقيها تدوم وبتنقيتها تكمل وتتم. سبحان الله، ما أجمله من كلام. وهذا كله استفاد ابن القيم من هذا المثل، أن هذا كما قلنا هذا بالنظر إلى لوازم المعنى، لأن يلزم من تشبيه الإيمان بهذه الشجرة هذه اللوازم الطيبة والمعاني الجميلة. وهذا في الحقيقة من تدبر القرآن، لأن دبر الشيء إيش معناه؟ مؤخرته، يعني تنظر إلى المآلات، إلى اللوازم. فكذلك لما تنظر إلى المعاني تنظر إلى ما يلزم منها. فهذا ما يتعلق بهذا المثل. ثم يقول الله تعالى في المقابل: قالوا مثل كلمة خبيثة، قال ابن عباس، وهي الشرك. وكذلك كما قلنا هناك يتبع الكلمة الطيبة لا إله فروعها، كذلك هنا فروع الشرك من الكلام الخبيث، من السخرية بالدين، من الغيبة والنميمة، السب إلى آخره. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال أنس رضي الله عنه: تلكم الحنظلة. وكذلك أي شجرة خبيثة لها هذا الوصف؟ قال: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. هكذا يصور الله تعالى يعني الشجرة وهي تقلع، يعني وهذا يأتي في القرآن كثيرا، يعني مثلا يذكر نزول مطر من السماء، مع أن المعلوم بدأت العقول المطر ينزل من السماء، لكن هذا في تصوير كأنك تعيش الآيات، يعني تراها بعينك. سبحان الله، قال اجتثت من فوق الأرض، تخيل شجرة فوق الأرض هكذا تقلع. اجتثت يعني الاجتثاث، يعني هو كما قال قتادة: استؤصلت بقلع جثتها من أصلها. الاستئصال من الأصل، وذلك يقال المجثة هي حديدة يقلع بها الفسيل، يعني اجتثت من جثة، يعني هو يعني قلع الشيء من أصله. قال اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني أصلا هي في ذاتها ما لها من قرار، وهكذا يعني ما تثبت مدام ما لها من قرار، فأي شيء يقلع هذه الشجرة، تجتثها الريح العاصف فلا يكون لها قرار إن هبت الريح، وكذلك يقلعها الناس لأنها شجرة خبيثة لا فائدة منها، تلتف على الأشجار الطيبة فتضعفها، فالناس يقلعونها. قال اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهذا كذلك يعني مثل لشجرة الشرك، يعني في قلب العبد الكافر، الإنسان الكافر، هكذا شجرة خبيثة في قلب، من الكفر بالله، الجهل بالله، من حب الدنيا والشهوات، فيرى هذا على ظاهره كشجرة خبيثة. انظر إلى يعني لو تقارن فقط بين النخلة الطيبة الجميلة وبين شجرة فيها أشواك وفيها يعني ما لها جذور ولا لها أصل، اجتثت من فوق الأرض. وهكذا يعني بالنسبة للكافر ما له إيمان يثبته، لا عند المصائب ولا يعني في مواقفه في الحياة، يعيش فقط يعني بلا أصول، بلا عقيدة، بلا إيمان، يعيش لمصالح نفسه، لشهوات فرجه وبطنه، هكذا حياته. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل سبيلا. قال كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من ثبات وقرار. وهكذا ينبغي المسلم أن لا يشابه هؤلاء في هذا المثل، فيعني ما يكون له يعني عقيدة. فدائما إذا نطقت تنطق بكلمة لها أصل في قلبك، تنوي بها وجه الله تعالى. إذا صرفت أي تصرف، أي عمل تقوم به، لابد أن يكون موصولا بأصل ثابت في قلبك، أصلها ثابت فرعها في السماء، بخلاف الكلمة الخبيثة التي لا يكون لها قرار في القلب، فقط باللسان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهكذا يعني يكون حال العبد الكافر أو من يشابهه في هذا، من يعني من يتكلم بالغيبة، النميمة، ما لا لهذا من قرار في قلبه إلا حب المعصية وحب الفتنة والفساد. ثم تأمل، يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يعني ما أجمل التعقيب على هذا المثل بهذه الآية الجميلة العظيمة. يعني من رسخت شجرة الإيمان في قلبه ثبته الله في الدنيا والآخرة، لأن الإيمان ثابت في قلبه فيثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا. فمن رسخ شجرة التوحيد والإيمان في قلبه ثبته الله تعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذلك نعلم أن من أعظم أسباب الثبات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة تثبيت شجرة الإيمان والتوحيد في القلب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أنا خاف أننا إذا فسرنا هذه الآية ما نعطيها حقها، لأن فيها أيضا حديث البراء الطويل وفتنة القبر والثبات في القبر، فلعلنا نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لكن يعني نسينا أن نربط دائما كما اعتدنا، يعني تأمل في مناسبة ذكر هذا المثل في سورة إبراهيم، وهذا مر معنا في مقصود السورة، أن السورة برز فيها موضوع الثبات. فسبحان الله، هي سورة يعني من أبرز مقاصدها كما تقدم معنا، يعني الرسل جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، دعوتهم واضحة. فينبغي علينا أن نشكر نعمة الله تعالى حتى تدوم لنا هذه النعمة، وبذلك تثبت النعمة ويثبت الله تعالى المؤمن. فيعني في هذه المعاني وضوح الرسالة، شكر النعمة والثبات، كما يعني جاء هنا يعني هذا المثل، ويعني سيأتي معنا في آيات تأمل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ما ثبتوا على شكر النعمة. وكذلك في دعاء إبراهيم يسأل الله تعالى الثبات، يعني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الثبات على التوحيد، اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، الإقامة، الثبات على فعل الصلاة. وأيضا سيأتي معنا يعني حتى في وصف مشاهد الآخرة: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، كما سيأتي معنا في تفسيرها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. سبحان الله، ما فيه ثبات لهذه الأرض التي نحن عليها، فتذهب أو يبدلها الله تعالى، يبدل صفتها. يعني معاني لطيفة منسجمة في هذه السورة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى الممات، نسأل الله تعالى يثبتنا في الدنيا وفي قبورنا وعلى الصراط، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.